بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأنوار الأصفياء الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جملة من الأدلة الأخرى للمانعين، أو هناك أدلة للمانعين يستدلون بها على أن الأصل الأولي، يعني كأنما مثل ما مر بنا هذا البحث حي المتنجسات والنجاسات عبارة عن نفايات بيئية لازم ننفيها عن البيئة بدمرة كل البيئة، أم لا أنما الموارد التي حرم فيها الانتفاع بتلك النجاسات أو المتنجسات في تلك الموارد نعم يمنع، أما غيرها أما تلك الموارد الأخرى تلك الموارد الأخرى التي لم ينهى فيها عن بدليل خاص يسوغ الانتفاعات الأخرى المحللة. على أي حال، فتقريبا يعني إذا أردنا بالترجمة العصرية باللغة العصرية، هل هي من قبيل النفايات النووية اللي هي وباء على البيئة مطلقة؟ هو هذا معنى تعدم، يعني مثل وباء، أو لا أنها فقط في المواد المخصوصة التي نص على حرمة الاستعمال فيها يمنع. على كل، الآن نقرأ الآيات الكريمة. استدلوا المانعين بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية يستدل بها لمنع الانتفاعات مطلق الانتفاعات في المتنجس ولمنع مطلق الانتفاعات في عين النجس، لنرى تقريبها الآن في المتنجس ثم لنرى تقريبها في عين النجس. أما تقريبها في المتنجس فهي في مواد أعيان النجاسات، كيف تقرب في المتنجسات إلا من باب أن رجاسة المتنجس شعاع لأعيان النجاسة بهاللحاظ، ولكن هو محل تأمل، يعني لأن ربما آثار عين النجس تختلف عن آثار المتنجس بالنجس. تعدي وليكن، ولكنه نفس الآثار، مو أول كلام. الآن نفس الأعلام الكثير منهم فرقوا بين المتنجس بالنجس فرق عن المتنجس بالنجس، فإذا صارت آثار النجس غير آثار المتنجس مثلا، أو إن هذا القبيل كثير. نفس الأعلام جملة منهم أقول الكل فرقوا أن إعطاء العين النجس للطفل حرام، أما إعطاء المتنجس للطفل لا مانع منه، ففرقوا بين أعيان النجاسات وبين المتنجسات. أعيان النجاسات فيها مضرة، فيها مفسدة. طبعا هذه الملاحظة ليس فقط على هذه الآية، كذلك على آية، يعني الاستدلال عفوا، ملاحظة على الاستدلال بهذه الآية: الرجز فهجر. الكلام فإذا في تأمل، ولو استدل بها على العين النجس أيضا في تأمل. كيف؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب، المراد من الميسر القمار، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني ما كانت سبب نجاسة الشيطان يجتنب. زينك مو كل عين النجاسات سببها الشيطان. ثم الميسر، اجتناب الميسر يعني بعدم تعاطي، مو عدم لمسه أو كذا، ولو في بعض الروايات من باب التنزه أن الإنسان يغسل يده إذا لمس الشطرنج أو لمس من القبيل آلات القمار، التنزه يعني. ولكن بالتالي الميسر رجاسة معنوية وليست رجاسة مادية، واجتنابه بالحاض يعني ما يتعارف من التعاطي به، وهو التقامر أو اللعب به، لا اجتناب أنه ما تلمسه أو ما تخليه في البيت أو ما كذا. فهنا الميسر والأنصاب الأوثان هم نفس الشيء، والأزلام هم الأزلام يشين القداح التي يقرع بها باسم الأوثان أو الشياطين، أيضا اجتناب هذه يعني لا تستخدمها، لا تستعملها في القرعة التي فيها توسل بالشياطين أو توسل بالأصنام، أو أن الإنسان يجري القرعة في الدين. طبعا هذه الآية تركز على هذا الجانب، أن في كان من سنة الجاهلية يعرفون الحق من الباطل بالقرعة في العقائد أو في الدين أو في أصل التشريع، الاحتكام إلى القرعة من عمل الشيطان، لأن القرعة ليست مصدر للتشريع ولا مصدر للدين. الآن هذه هذا النهج يروج مرة أخرى في الفرق المنحرفة كذا، هو نهج شيطاني سبحان الله، ما ركز على القرآن إلا لأجل أنه سبحان الله أسلوب شيطاني يتكرر بمرور الزمان، وليس فقط بعد تشريعي. أيما كان، الأزلام اللي هي القداح للقرعة أو الأوثان أو الميسر رجاستها معنوية وليست مادية، والتجنب منها بالحظ هاي الآثار التي تتعاطى مع إما بعبادتها أو اللعب بها أو بالاقتراع بها، مو لأنه لا أنا حجر الوثن أكسره وأستفيد عندك مادة بناء، ما المعنى في ذلك مثلا، أو عصي القداح أستفيد من عندها إلى أمور خشبية أخرى كذا، ما المعنى في ذلك؟ ما في معنى. فنفس هذه الآية مدل على عموم حرمة الانتفاعات، المقصود يعني انتفاعات المعهودة المعروفة كذا منها المترخات من هذه حرام، أما مطلقة بلغ ما بلغ ومنين يستفاد منها؟ إذن هذه الآية الكريمة لا في المتنجسات خو بعيدة جدا، ولا في أعيان النجاسات يمكن الاستدلال بها على أن الأصل الأولي فاجتنبوه، يعني كل المنافع حتى غير المعروفة كذا، منافع محللة في طبعها محرمة في أعيان النجاسات، أول كلام هذا ممكن استفادته. كذلك إذا استدل بالآية الكريمة والرجز فهجر، أول هو في سياق وثيابك فطهر، وانحر فيها وين قبله؟ أي المهم، فهي في صلاة الصلاة التقية طبعا، أو البيئة افترض صحيح، هذا المقدار مسلم من يعني عند القدماء ومسلم عند بعض المتأخرين وهو الصحيح، أن توقية البيئة عن النجاسات، البيئة المساورة للصلاة أو المساورة، مساورة قريبة مطالسة، مساورة للأكل والشرب أو مساورة لما يشترط فيه الطهارة، إذا كان إنسان لا أبالي هذا يستلزم تفريط ويعاقب عليه الإنسان يعني لابد ان يوقع البيئه بيئه الصلاه كما وردت لدينا الروايه في الصيقل انه يعمل جلود الميته قال اتخذ لصلاتك ثوبا ولعملك ثوب يعني توقي فتعزل بيئه ماذا بيئه العمل اللي فيها نجاسات وكذا عن بيئه الصلاه تلوث البيئه بلا حد فاصل هذا نعم معصيه في نفس المعصيه غير المعصيه في تفويت الصلاه او اكل المتنجس او شرب المتنجس ولو لم يعلم تفصيلا ما دام هو في المقدمات القريبه هو سبب ذلك هذا المقدار يستفاد من الرجز فهجر لكن اكثر من هذا لا ان مطلق المنافع حتى لو يوقي بيئه ما يشترط فيه الطهاره عن بيئه العمل لا مثل روايه الصيقه التي مرت بنا روايه معتبره عندنا فهذا ما يمكن استفادته من قوله تعالى والرجز فهجر استدل ايضا باستدلال ما ورد في روايه تحف العقول أن كل ما فيه وجه من الفساد وكذا والنجاسة فهو حرام يحرم ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه فجميع التقلب في ذلك حرام هذا بعد كأنه نص جيد في تحريم نعم عفوا قبل أن أدخل هذه الآية الرواية دعونا نذكر الآية الثالثة أيضا استدل بالآية الثالثة ويحرم عليهم الخبائث أقول لكم الخبائث الخبث في ماذا في أكله شربه ومن قبيل تعاطبه أو افترض خبث في الرائحة أو كان المهم خبائث في جهة معينة نفس الخبائث هذه في كل جهة هي خبيثة أول كلام فالتحريم والمنع منها في الجهة المحرمة البارزة المعهودة منها لا في كل الجهات الكلام هذا صار في عيان نجاسات فضلا عن المتنجسات نرجع للرواية رواية تحف العقول ذلك كله في بيع وجوه عين النجس ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه فجميع التقلب في ذلك حرام فهذا نص في رواية تحف العقول على أن كل الانتفاعات إذن والجواب نفس رواية تحف العقول موجود فيها إذا كان شيئا فيه من وجوه الفساد وجوه المنافع المباحة وبيع لأجل وجوه المنافع المباحة فحلال فنأخذ بهذا المقطع أو نأخذ بذاك المقطع أو قل إن هذا المقطع مفسر لذاك المقطع المراد من جميع التقلفي يعني التقلفي من جهة الحرام وإلا التفصيل في الرواية بينما كان ذو لونين وما كان ذو لون واحد واضح فيه أنه هذا تقابل يعني في بعض الشر مثلا افترض اي على كل سم او شابه ذلك انه وجوده خطر بيئي كذا اي مثلا التخلص من اعدامه لابد من عنده وكذا اما مو لكن ليس كل النجاسات من هذا القبيل فنفس اذا روايه تحف العقول فيها فقرات هي داله على التفصيل تلاحظوها وهي تدل على أن الإطلاق هناك ليس المراد من الإطلاق المراد إطلاق في جهات المنافع أي تقلب من المنافع البارزة الظاهرة فيه المحرمة لا تسوغ بها المعنى أيضا قد استدل مثلا بالروايات الواردة بإهراق كثير من المائعات الروايات الواردة في باب الأطعمة والأشربة الوسائل باب 44 والباب 43 اي نعم طبعا هذا الامر بالقاء كنايه عن نجاسه اصيب كميات قليله ما شابه ذلك وليست في صدد ان المتنجس بمجرد انه يتنجس صار وباء بيئي يعدم في المفاوز البعيدة وكذا، أو يحفر له حفيرة مثلا، يعني شبيه بعض المواد التي خطرة مثلا لازم تبعد، شبيه الميتة المتعفنة مثلا، أقول يعني التي تسبب ضرر في البيئة من هذا القبيل، من يستفيد؟ لذلك ذكرت لكم لو نترجم هذه الفرض المسألة بعبارة عصرية بهالمعنى، إذا كل المنافع محرمة يعني ماذا؟ يعني كأنما هذه مادة فساد الشارع يريد أن يعدمها من البيئة على أي حال. هكذا من يستفاد من أدلة حرمة النجاسة كلها هكذا. وتعال جود الكلام السائمة كلها وقتلها وكذا، مو هكذا الدليل ما يستفاد من الأدلة، أو الخنازير أو كذا. فعلى كل هذه الطائفة من الروايات أيضا ما يمكن الاستفادة منها لنفس النقطة، إنه في صدد الأكل والشرب نعم في ذاك الصدد لا في مطلقة. الوجه آخر استدل بعد على المانع، استدل بالإجماعات، وصاحب الجواهر ومفتاح الكرامة وكذا قالوا في المتنجسات نعم ما في إجماعات في خلاف، لكن في أعيان نجسة في إجماع مطبق أول الكلام بعد، لأنه نفس ابن الزهرة يخالف هذا. جملة من القدماء ذكرهم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أن السيد المرتضى حتى أيضا في بعض الانتفاعات، مما يدل على أن إطلاق كلامهم ثم حتى هي فتاوى القدماء الأقدمين هي مستندة إلى الأدلة التي هم صرحوا ونوهوا بها. الأدلة ليست نطاق تحريم دي النجاسات كمادة وباء بيئي، وإنما جهات محرمة من الانتفاعات حرام، البقية لا جهات الحرمة. هذا على كل جل الاستدلال. الشيخ طبعا يستشهد بكلمات كثيرة عند القدماء، إن منافع غير منصوصة الحلية سوغوها، تعابير الشيخ إذا تراجعوها على إتحال، لأن نقل الكلمات الأمر فيه السهل. السيد ابن زهرة أيضا في الغنية يعني حتى عن خلاف الشيخ الطوسي هم نقل. على أي حال هذا الاستدلال نفسه شيخ كثير يترصد الكلمات، ذكرت لكم لأنه شبهة السيرة أو كذا أو فلان يحاول الشيخ يبعدها، في يطيل في استعراض الكلمات والفتاوى، إن ليس هناك إجماع مسلم على، مضافا لرواية الصابون ذكرناها اللي هي في الدعائم ومروية في الأشعثيات ومروية في كتاب الراوندي كمؤيد يعني معاضد نفس الفذلك التي مرت بنا. من الآيات بعد السلل فيها في عين النجاسة يعني نذكرها بعد آية رابعة، حرم عليكم الميتة والدم ويحمل الخنزير وما أهل به لغير الله كذا كذا. طبعا سابقا مرارا ذكرنا أن القدماء حرم عليكم الميتة لا يستفيدون منها حرمة واحدة، يستفيدون منها عدة حرمات، حرمة بيعها، حرمة أكلها، حرمة شربها، حرمة لمسها بالحال الصلاة. يعني تقريبا العلامة الحلي في منتهى المطلب ذكر أن القدماء يستنبطون من حرم عليكم الميتة خمسة أحكام متعددة مختلفة، بعضها وضعي وبعضها تكليفي، وهذا ليس من استعمال لطفي أكثر المعنى كما نبه على ذلك الشيخ الأنصاري تبعا لقاعدة بلاغية. شنو القاعدة البلاغية؟ هي جملة واحدة، حرم عليكم الميتة فعل أسند إلى الميتة مفعول به، نعم فاعل، لماذا هي أكثر من استعمال؟ قالوا في علم البلاغة هنا يقدر حرم عليكم الميتة، إن حرم أكل الميتة، حرم لبس الميتة، حرم بيع الميتة. شوف إذن جمل مو جملة واحدة، التركيب جملة واحدة، المقدر عدة أمور خمسة ستة. هذا في القرآن الكريم ما كان، هذا في القرآن الكريم عفوا بعد وين نحن نروح في القرآن الكريم. لاحظ استنباط الفقهاء من جملة واحدة، لذلك دائما لابد من الإصرار والتأكيد على هذا المنهج، أن الروايات أهل البيت عليهم السلام الواردة في تفسير القرآن الكريم مشهور مفسرين الخاصة أو غير المفسرين يحملوا هذه الروايات على التأويل، لأن عدة معاني للجملة الواحدة تذكر الروايات، والظهور ما يتحمل أزيد من معنى واحد، هكذا معروف غير أليس؟ والظهور لا يتحمل أزيد من معنى واحد، وإذا كان لا يتحمل أزيد من معنى واحد فهذه بطون الآية، الآية ليست الروايات تعالج ظهور الآية. هذه النظرة، هذه المنهج حول الروايات الواردة في تفسير الآيات، هذه النظرة محل خدشة. لماذا؟ بس على كل، أنا شخصيا قصور شخصي لم أجد مورد واحد الروايات لا تعالج الظهور أو تعطي معنى من الباطن مثلا لا ليس له صلة ومعالجة مع الظاهر. أنا شخصيا للآن ما وجدت. شلون هذه السيرة متفشية عند علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم قدس الله سبحانه وشكر الله سعيهم، سما أقول الكل بس الأكثر في التفسير وفي الفقه وكذا، وهذا سبب ماذا؟ سبب أن النظرة للروايات تصير نظرة أن هي معنى من المعاني تعبدا، نعم تؤخذ كمعنى من المعاني وبطن البطون، أما ظاهر الآية فنرجع إلى أقوال اللغويين فقط أو أقوال المفسرين الآخرين الذين يعالجون الظاهر. السدي والمدسة ما في معنى تتراجع، أهمهم ما عندهم صلوات الله عليهم حساسية تتراجع أقوال الآخرين، بس كلام الأئمة عليه السلام في الروايات ما يعالج الظاهر، هذه عجيبة، منين ما يعالج الظاهر؟ شوف الآن نفس القضية، الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم هم أنفسهم المشروع لهم حرم عليكم الميتة جملة واحدة، استفادوا منها خمس جمل. لا راجعوا الشيخ العلام الحلي رحمة الله عليه في المنتهى في بحث نجاسة الميتة، لاحظوا دليل المشروع على نجاسة الميتة ما هي، هو يستدل علام الحلي في المنتهى يذكر ويستفاد منه كذا كذا كذا. فإذا من جملة واحدة بعد التقريب البلاغي خمس جمل وليس جملة واحدة. حينئذ إذا أتت رواية سموه في المعارف، في آيات المعارف أو آيات الأخلاق أو آيات التاريخ أو آيات أخرى، وعطتك من الآية الواحدة خمس معاني عديدة متباينة، طبعا بطلان البيع مباين لنجاسة الميتة، نجاسة الميتة وضعي، بطلان البيع وضعي لكن متباينة، أيضا الصلاة في الميتة باطل لا من جهة النجاسة بعد، من جهة حتى المعنائية، زين هذه معنى ثالث، لمس الميتة يلوث اليد، أكل المتنجس أو الشرب المتنجس بالميتة، فكم حكم نستفيد من هذا كله من جملة واحدة؟ ما المعنى في ذلك؟ جملة واحدة صورتان، لكن لما تقدر أنت تصبح عندك خمس جمل ست جمل. وفنون أخرى من آليات البلاغة، فنون أخرى من آليات البلاغة ما المعنى في ذلك؟ يمكن الاستفادة منها. نفس حرمة كلمة واحدة عدة معاني، سيما عند متأخري هذا العصر أنه استعمال لفظ أكثر معنى باب واسع وموجود. استعلى كل هذه فائدة معترضة فقط حبيت أن أذكرها. لا الآن مرت بنا أيضا كل شيء لك حلال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. كان الكثير من العلماء والفقهاء يستجيبون معي فقط أصل عملي أصالة الحل أو أصالة طهر. النراقي ماذا صنع؟ استفاد من ثلاث قواعد: قاعدة اجتهادية، الأصل الأول في الأشياء كلها حلية والأصل في الأشياء كلها الطهارة، وقاعدتين وسط الصحاء، ثم كل شيء لك حلال دليل اجتهادي استفاد منه. بعد ذلك حتى كلمة واحدة استفاد منها قاعدة. النراقي مو واحد دولي متساهل، يعتبرون من المدققين المحققين في الاستنباط الصناعي صاحب المستند. استفاد من لفظة حتى ومن يذهب مرة بنا في المستند كتاب المستند الشيعة يذهب لاستحباب الشهادة الثالثة، ينص على استحباب الشهادة الثالثة في التشهد في الصلاة تبعا لأستاذ صاحب الحدائق. هو هم تلميذ الوحيد الباباني، تلميذ كلا العلمين بني فرسي الرهان. المقصود فهو يستفيد من كلمة حتى الاستصحاب، تعلم أنه نجس أو حرام بعينه، يستفيد عنده أصالة الطهارة وأصالة الحل. ووافقه على ذلك صاحب الكفاية، ووافقه على ذلك العراقي، ووافقه على أكثر من أتى بعده ووافقه عليه. فمن كلمة واحدة يستفيد جملة. هل أحد قال بأن هذا من باب التأويل؟ لا، أن راقي آخذ في معالجة الظاهر. لماذا إذا تأتينا روايات في آيات عديدة في المعارف من كلمة واحدة تستفيد معنا، من كلمة ثانية معنى آخر، نقول هاي من باب التأويل. عيني لماذا لا نعني أنفسنا أن نحلل التركيب البلاغي أو الأدبي التي تذكره الرواية؟ سعد عارف أكون فائدة معترضة بس مهمة. في الروايات الواردة في التفسير أكثر الأعلام شكر الله عطر الله مراقدهم، ونحن على كل ننتهي من جهودهم، لكن ما لا يمنع ذلك أن ننقنق علميا مع حفظ الاحترام والقدسية للكل رحمة الله عليهم وجهودهم، لكن البحث العلمي لشأن آخر من جهة يعني النقض والإبرام. أنه هذه الروايات ليست تأويلية، هي أصلا تعالج الظاهر، وحيف إحنا ما نستفيد من هذه الطاقة الوحيانية الموجودة في العدل الآخر لتفسير القرآن، ما نجعله هو أول ومهيمن، في حين اطلع على أقوال أخرى ما هي مانع منهج الوحي ومنهج البيت أن تطلع الذين يستمعون القول يعني كل قوم، لكن بعد ذلك اتبع أحسنه الموزون. سنرجع فالآية الكريمة من باب لما أنا نذكر محل شاهد فقهائي مسلم لمباحث أخرى وتفيدنا، كما مر بنا أن الأدلة الخاصة في المكاسب المحرمة استفاد من الفقهاء ماذا؟ أنها ليست خاصة أصلاً. حين سبع مسائل ثمان مسائل وبدأت شقوق عديدة ليست خاصة أصلاً، تفيد نفس العمومات والعمومات محكمة عليها لا هي. وهذه قلنا ظاهرة مهمة فقهية نستفيد منها أن بعض الجملة من المواد العمومات تحكم على الخصوصات. هذه نقطة صناعية. المقصود من موارد الملحمية عند الفقهاء إنسان يستفيد مذاق وممشى الفقهاء كيف هو، بس يلتفت إنسان من هاي المنهجية هي أصيلة. نعم نرجع ففي قوله تعالى حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، غاية ما ذكروه الفقهاء القدماء أو من بعدهم غاية ما ذكروه هو ماذا؟ غاية ما ذكروا قالوا خمسة أحكام نقدر أو ستة، لا أنهم مطلق المنافع الميتة وباء بيئي يبان بيدا بيدا إبادة إبادة. هذا استفادة ما استفادوا عنه، كل المنافع محرمه. فالاستدلال أيضا بهاي الآية الكريمة بإطلاقها محل تأمل، ليس فيها إطلاق، فيها أفعال مقدرة معروفة نعم يستدل بها. هذه على حال جملة الروايات والآيات أو القواعد التي ربما يستدل بها. حتى لطيف عند شعر الخنزير ما ورد أنه تستخدم حبل للاستقاء للزرع وأفتى به الفقهاء. ومنها طبعا هي مراد منصوصة خاصة، بس المقصود أنه اتفاقا الراوي استعمل وجيسا عنه. نعم، فالصحيح أن هذه الأدلة الواردة في المنع عن الانتفاع بالأعيان النجاسة أو المتنجسات يعني فيما اشترط فيه الطهارة، أما أن كل منافع محرمة ولا مالية لها ولا يسوغ نعم بقية المنافع والبيع بالحظ بقية المنافع، هذا مما لا يمكن استفادته من الأدلة الشريفة وإن أصر على ذلك صاحب الكفاية. هذا تمام الكلام في النوع الأول من المقاصد المحرمة. كان ثمان مسائل ربما له، بيع الأعيان النجسة أو المتنجسات. الآن يدخل الشيخ الأنصاري، نعنون ونواصل ما فيما بعد. النوع الثاني عبر عنه الشيخ الأنصاري ليس عيان النجاسات أو المتنجسات، وإنما ما يحرم التكسب به لحرمة ما يقصد به لا لأجل النجاسة أو التنجس، وإنما لما يقصد به، مثل افترض آلات القمار، آلات اللهو أو المغنية أو المغني، خواهي مو بحث النجاسات وعيان النجاسة، وإنما ما يقصد من هذه أعيان يقصد منافع محرمة، فيا لا يسوق البيع والمعاملة حولها. وهذه المسائل التي ستأتي فيها أبعاد كثيرة مرتبطة على كل بأمثلة عصرية جديدة لطيفة واحد يلتفت لها، ويمكن أن يقال أيضا مرتبطة بالفقه السياسي بعد، يعني البعد الاجتماعي في هذه المسائل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.